ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا مع الحديث عن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بمصطلحاتهم الدالة على تجريح الرواة أو تعديلهم، وبيان مدى دقة علماء الحديث في هذا الجانب، وأنهم أعطوا كل راو ما يستحقه من الوصف اللائق به، لم يزيدوا ولم يجاملوا ولم ينقصوا من حقه شيئا. كنا في اللقاء الماضي قد وقفنا عند بعض المصطلحات التي قد تخفى دلالتها عند بعض الناس، ولكنها بطبيعة الحال لا تخفى عند علماء الحديث المختصين بهذا العلم. من ذلك ما يرد في كلام البخاري، الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كثيرا من قوله في بعض الرواة فلان سكتوا عنه أو فلان فيه نظر. وهذه المصطلحات للبخاري خاصة ينبغي أن نفهمها على ضوء ما عرف من طريقة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث إنه عرف عنه رحمه الله تبارك وتعالى أنه كان لطيف العبارة فيما يتعلق بجرح الرواة. يعني حينما يجرح راوي بإمكانه أن يقول فلان كذاب إذا كان كذابا، أو فلان متهم بالكذب إذا كان كذلك، أو فلان ضال مضل إذا كان كذلك. وهذه شهادة لا حرج على الإمام البخاري ولا على غيره إذا استعمل اللفظ الغليظ إذا كان شأن الراوي وحاله يقتضي ذلك. لكن مع ذلك فالإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كان لطيف العبارة حتى مع الضعفاء، لا يجرحهم إلا بعبارة لطيفة. هذه العبارة عرف من مصطلح الإمام البخاري أنه يقصد بها معنى شديدا في التجريح. وكان رحمه الله تبارك وتعالى يقول: أرجو أن ألقى الله عز وجل ولم أغتب أحدا من عبادي. أرجو أن ألقى الله عز وجل ولم أغتب أحدا من عبادي، يعني الراوي قد يكون كذابا أو قد يكون ضعيفا جدا أو متروكا أو نحو ذلك، فيعبر عن ذلك بعبارة لطيفة، هي لطيفة من جهة من حيث اللغة، ولكنها أيضا تدل على المعنى الذي قصده الإمام البخاري رحمه الله تعالى. من ذلك عبارة فلان سكتوا عنه، لأن قول البخاري فلان سكتوا عنه كما أشرنا في اللقاء الماضي معناه أنهم تركوا الرواية عنه، أي سكتوا عن الرواية عنه، أي لم يروي عنه العلماء. لأن الراوي إنما يروى عنه في حالتين: إما أن يروي العلماء عنه لكونه من الثقات الذين يروون الأحاديث الصحيحة، فالعلماء يروون عن هذا الراوي ويرون أحاديثه لأنها صحيحة محتج بها، وهذا بطبيعة الحال من أفضل صور الرواية. وقد يكون الراوي فيه نوع ضعف، لكنه ضعف في جهة من جهة حفظه لا من جهة عدالته، لا يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أحيانا يخطئ الخطأ الذي يحتمل من مثله. فالعلماء حينئذ لا يتركون الراوي كلية، بل يروون عنه أحاديثه، سواء التي لم يخطئ فيها وهذا أمر بدهي، أو التي أخطأ فيها مع بيان ما وقع فيها من خطأ، المهم أنهم يروون هذه الأحاديث ولا يمتنعون من روايتها، لأنها إما أنها يحتج بها باستقلال أو يستشهد بها إذا من ضم غيرها إليها، وجاءت موافقة لما قد رواه الثقات من الأحاديث الصحيحة المشهورة المعروفة. فهؤلاء هم الذين يروى عنه. أما الذين يمتنع علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى من الرواية عنهم، فهؤلاء الكذابون والمتهمون والمتروكون الذين ترك العلماء الرواية عنهم ولم يعرجوا على ما يرون ولم يلتفتوا إلى شيء يروونه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، في روايتهم وعدمها سواء عند علماء الحديث. وهؤلاء أغلب رواياتهم، أعني هؤلاء الكذابين أو المتهمين أو المتروكين، أغلب رواياتهم جاءت من قبل غير أهل العلم، يعني من عموم الرواة الذين كانوا يحبون الرواية ولا يميزون بين الصحيح من غيره ولا يميزون بين الثقات وغير الثقات، فوقعت روايتهم بين الناس ووقعت روايتهم في كتب علماء الحديث. هي روايات موجودة، لكن علماء الحديث النقاد كأحمد بن حنبل كيحيى بن معين كسفيان الثوري كشعبة بن الحجاج أمثال هؤلاء امتنعوا عن رواية هذه الأحاديث عن هؤلاء الرواة، وإنما عرفنا هذه الروايات كما قلنا من غير طريق هؤلاء الأئمة النقاد الكبار. فالبخاري يقول فلان تركوا حديثه، سكتوا عن الرواية عنه، أي سكتوا عن الرواية عنه. العلماء النقاد لم يرووا عنه لا قليلا ولا كثيرا، لم يعرجوا على روايته، فكأن البخاري يقول هو جدير بأن يترك حديث، هو ليس أهلا لأن يروى عنه، فليس هو من الثقات وليس هو من الضعفاء ضعفا هينا الذين يحتمل منهم الروايات فيروي النقاد عنهم على سبيل الاحتجاج أو على سبيل الاستشهاد. فبدأ من أن يقول فلان كذاب ذكر عبارة تدل على هذا المعنى، فقال سكتوا عنه لأنهم إنما يسكتون عن أحاديث الكذابين. فإذا سكت العلماء عنه وتركوا الرواية عنه فكأنه قال هو قد فعل الفعل الذي يجعله مسكوتا عن الرواية عنه، متروكا لا يروى عنه لا قليلا ولا كثيرا. هكذا كان البخاري عليه رحمة الله تعالى لطيف العبارة. وكان رحمه الله تبارك وتعالى يقول إذا قلت في الراوي هو منكر الحديث فهذا لا تحل الرواية عنه، إذا قلت في الراوي هو منكر الحديث فهذا لا تحل الرواية عنه. كلمة منكر الحديث يعني أن أحاديثه أكثرها مناكير، أكثرها أخطاء، وقع فيها أخطاء سواء في أسانيدها أو في متونها، هذا معنى قول المحدثين فلان منكر الحديث. ومثل هذا لا ليس معناه أنه متهم بالكذب أو أنه يتعمد الكذب على رسول الله، قد تكون تلك الأخطاء وقعت في حديثه عن غير قصد منه كما ذكرنا في لقاء سابق أيضا. لكن البخاري انتزع هذه العبارة وهي منكر الحديث وعبر بها عمن هو ساقط الرواية كلية، عبر بها عن الراوي المتروك الحديث الذي لا يجوز لأحد أن يروي عنه، لا تحل الرواية عنه، وهذا شأن الكذابين أو المتهمين بالكذب. فلماذا عبر البخاري بذلك؟ عبر البخاري كما قلنا بذلك لأنه لطيف العبارة، لا يستعمل العبارات الغليظة التي تدل على معنى الجرح ونحو ذلك، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه عبر بالعبارة التي تفيد في الحكم على أحاديثه، لأن الغرض من الكلام في الراوي هو ماذا؟ ليس ذات الراوي، لأن الراوي هذا وسيلة لنقل الحديث، الراوي وسيلة لنقل الحديث، فإذا تكلمت في الحديث الذي نقله ذلك الراوي فأنا قد أتيت بالفائدة المرجوة من الكلام في الراوي نفسه. فأنا إذا قلت فلان ثقة فمعنى ذلك أن حديثه صحيح، فإذا قلت في حديث هذا الراوي هو حديث صحيح فكأنني قلته هو ثقة. كذلك أيضا إذا قلت هذا حديث موضوع، هذا حديث مكذوب، هذا حديث باطل، هذا حديث لا أصل له، هذا حديث منكر، فكأنني ضعفت راوي. هذا من حيث العموم وإن كان المسألة فيها تفصيل. فالبخاري أراد أن يصل بنا إلى الهدف المنشود من أقصر طريق، فبدل من أن يتكلم في الراوي وقد يجره ذلك إلى ما يكره هو، وإن كان هو جائز شرعا من أن يتكلم في الناس بالغيبة، ولكن هذه غيبة شرعية جائزة هي بمنزلة الشهادة، والشهادة واجبة عند من سئلها. ولا شك أن هؤلاء الأئمة حينما تكلموا في الرواة بالجرح والتعديل إنما تكلموا تدينا، ما تكلموا تشفيا في هؤلاء الرواة، فهذه من الغيبة الشرعية، هي بمنزلة الشهادة أمام القاضي، عندما يطلب القاضي من الشاهد أن يدلي بشهادته فهذا أولى، لأن هذا يعرف منه صحيح الحديث من سقيمه، ويعرف الثقات من غير الثقات، فهذا أمر ديني ينبغي على العالم أن يقوم به وأن يحذر الناس من المكذوبات، الأحاديث المكذوبة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لورع الإمام البخاري أراد مع ذلك أن يحقق هذه المصلحة الشرعية في الوقت الذي يستعمل فيها لفظا بعيدا عن الصراحة في تكذيب الراوي، فيقول هو منكر الحديث، فهو قد قال هذه العبارة التي فيها حكم تتضمن حكما على أحاديثه نفسها. فهو قد أتانا بالهدف المنشود من الكلام في الراوي، وهو أن أحاديثه مناكير، ومن كانت أحاديثه مناكير فالأحاديث غير محتج بها ولا معرج عليها ولا مستفاد منها، وهي أيضا تدل على أن الراوي نفسه ضعيف بل متهالك في الضعف. فلهذا قال إذا قلت في الراوي هو منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. هكذا نفهم هذه المصطلحات على ضوء ما عرف من طريقة الإمام البخاري نفسه، وأيضا على ضوء ما عرف من مناهج المحدثين عليهم رحمة الله تعالى. كذلك مصطلح فيه نظر نجده في كتب الجرح والتعديل، وبخاصة في كلام الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى مصطلح فيه نظر، يسأل عن راوي أو يتعرض هو في كتابه التاريخ لراو من الرواة فيقول فيه نظر. فهذا أيضا داخل فيما أشرنا إليه آنفا من أن هذا الراوي إنما قصد البخاري أن يضعفه بعبارة لطيفة كهذه، فيه نظر أي فيما يرويه من الروايات نظر، أو في حاله نظر، وليس يقصد بالنظر هنا أنه من الممكن أن يكون ثقة أو من الممكن أن يكون ضعيفا كما قد يتوهم من ظاهر العبارة، ولكن يقصد بالدرجة الأولى الإشارة إلى ضعف ذلك الراوي. كما كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى يشير إلى نحو ذلك في كتابه الصحيح. معروف أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح إنما يخرج الأحاديث الصحيحة التي هي في اجتهاده ونظره صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه مع ذلك كان ربما تعرض في كتابه هذا الكتاب الصحيح تعرض لبعض الأحاديث هو يريد أن يحذر منها الناس، قد يتوهم بعض الناس أنها صحيحة فهو يريد أن يذكرها ويبين ضعفها رغم أنه يقول ذلك في كتاب الصحيح، لكن كأنه عرف أن هذا الكتاب سيكتب له القبول وينتشر بين الناس، فأراد أن يستغل هذه المناسبة لتحذير الناس من بعض الأحاديث الضعيفة التي قد يتوهمون أنها صحيحة، فأدخلها في مواضعها المناسبة وفي أبوابها المناسبة من كتابه الصحيح، ولكنه لم يخرجها كشأن سائر الأحاديث الصحيحة التي اختارها لكتابه هذا، وإنما ميزها. فتجده مثلا يذكر بابا يقول إن صح الخبر فإن الخبر فيه نظر أو في القلب منه شيء، فتجد هذه العبارة التي يستعملها الإمام ابن خزيمة في كتابه الصحيح يشير بها إلى كون هذه الأحاديث التي أطلق فيها هذه العبارات فيه نظر في القلب منه شيء أو فيه شيء أو نحو هذه العبارات، يقصد أن هذه الأحاديث ليست صحيحة كشأن أحاديث كتابي، إنما ذكرتها تحذيرا للأمة مما قد يتوهمون أنه صحيح. ولا شك أن هذا فائدته عظيمة، لأن هذا يدل على فقه هؤلاء الأئمة ومعرفتهم للطرق المناسبة لتوصيل العلم للناس، لأنه عرف أن هذا الكتاب سيكتب له القبول إن شاء الله تعالى وأنه سينتشر بين الناس، فوجد أنه من اللائق والمناسب أن يستغل هذا في أن يبين للناس تلك الأحاديث الضعيفة التي قد يتوهمون صحتها كما قد بين لهم الأحاديث التي هي صحيحة بالفعل. فهذا بطبيعة الحال يعتبر من أنفع وأفضل مما لو لم يذكر الحديث أصلا، فلربما توهم بعض الناس أن الإمام ابن خزيمة غفل عن هذا الحديث أو نسي أن يدخل في كتابه الصحيح هذا الحديث، يقول لا أنا أدخلته في كتابي لكن حذرت الناس منه وبينت أنه من الحديث الضعيف وليس من الصحيح. هكذا أخي الكريم عرفنا كيف كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى بالدقة المتناهية في وصف الرواة سواء بالتوثيق أو بالتجريح. ليس هذا فقط، بل نجد أيضا شيئا في غاية العجب لا تكاد تجده عند غير علماء الحديث، وهو أن الراوي قد يكون أحيانا ثقة وأحيانا غير ثقة، أحيانا يحتج بحديث وأحيانا لا يحتج بحديث، لأن الراوي كشأن الناس جميعا هو واحد من الناس، مهما كان معروفا بالثقة فهو يصيب ويخطئ لأنه ليس معصوما من الغلط، ومن ذا الذي لا يخطئ كما قال ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لست أعجب ممن يخطئ، إنما أعجب ممن لا يخطئ، هذا هو الذي يتعجب منه. أما الذي يخطئ فهذا أمر وارد، فالخطأ وارد على كل إنسان، ومهما كان الراوي بالغا في الثقة والحفظ والإتقان والتثبت لابد أن توجد له أخطاء ولو قليلة. وإنما يتفاضل الناس بقلة ما عندهم من الأخطاء في جنب الكثير مما أصابوا فيه، كما قال الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سداياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وكما قال الآخر: شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ من شر حاسدهم بعيب واحد. فالخطأ وارد، كل الناس معرضون إلى الخطأ، ولكن يتفاضل الناس بكثرة ما عندهم من الصواب وقلة ما عندهم من الخطأ. وعلماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كما ذكرنا في اللقاءات الماضية كانوا دقيقين غاية الدقة في وصف الراوي الثقة بالوصف الذي يناسبه، الذي يفيد كونه ثقة من جهة، والذي يفيد مرتبته من الوثاقة من جهة أخرى. كذلك الضعيف، كانوا دقيقين في اختيار اللفظ المناسب الذي يدل على أنه ضعيف في حفظه أو في عدالته، ثم أيضا ما يدل على مرتبته من حيث الضعف، لأن الضعفاء كما ترون وكما علمتم مراتب ودرجات بعضها دون بعض. فكذلك أيضا وجدنا في عبارات المحدثين عليهم رحمة الله تعالى ما يدل على تفصيل رواية الراوي الثقة إذا كان ثقة في حالة وليس ثقة في حالة أخرى، ثقة إذا روى عن شيخ من شيوخه وليس ثقة عن سائر الشيوخ، ثقة إذا روى في موضوع معين وليس ثقة في مواضيع أخرى. لأن الراوي كما قل أحيانا يكون الراوي قد تخصص في شيء ولم يتخصص في غيره، أتقن شيئا ولم يتقن غيره، وهذا في جميع العلوم وليس في علم الحديث فقط. يعني قد يكون الرجل قد أفنى عمره في حفظ الحديث، فهذا قد يطغى على معرفته بالفقه مثلا، أو قد يطغى على معرفته بعلوم أخرى لكونه تخصص في الحديث وأفنى فيه عمره وشغل به وقته وأنفق فيه ماله، فازدادت مرتبته في ذلك ومعرفته فيه، ولكن مع ذلك قلت معرفته بغير الحديث من العلوم، فهذا أثر على ذاك. والعكس كذلك موجود، قد يكون الرجل من الفقهاء المعروفين المبرزين في الفقه المشهورين فيه، إمام في الفقه، يعرف مسائل الفقه ودقائقها، ويعرف اتفاق العلماء واختلافهم، ويعرف الراجح من أقوالهم من المرجوح، ولكنه ربما يكون في الحديث دون ذلك، ربما إذا سئل عن حديث لا يعرفه، أو إذا عرفه لا يعرف أحكام أهل العلم عليه، أو إذا عرفهم لا يعرف الراجح من المرجوح، أو هل هو من الصحيح أم من غير الصحيح. هذا شأن الناس جميعا، فتجد هذا فقيها قد تخصص في الفقه، ولكن تخصصه في الفقه طغى على الحديث، فلم تكن معرفته بالحديث كمعرفته بالفقه. وهذا معرفته بأحرف قراءات القرآن قد تكون فائقة جدا، ولكنه إذا سئل عن الفقه أو عن الحديث لا تجد له باعا في ذلك، وهذا من التخصص الذي عرف فيه الناس، وهذا أمر وارد وأمر طبيعي ليس أمرا مستنكرا، لأن إحاطة الواحد بكل العلوم أمر شبه متعذر. فلهذا كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى عندهم إدراك لذلك. فهناك أيضا تخصص داخل الحديث، فكل هؤلاء الرواة قد يكونوا من المحدثين الذين اشتغلوا بالحديث، لكن بعضهم اشتغل بأحاديث دون أحاديث، اشتغل بجانب دون جانب، اهتم بباب دون باب من أبواب الحديث، ففاق في هذا الباب وقل في الباب الآخر بحسب اعتنائه بكل باب على حدة، كشأن محمد ابن إسحاق صاحب السيرة المعروفة أو المغازي. محمد ابن إسحاق إمام عمدة يرجع إليه فيما يتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيره وأيامه، العلماء يرجعون إليه ويعتمدون عليه ويأخذون ذلك عنه. لماذا؟ لأنه رجل أفنى عمره في ذلك، أفنى عمره في هذا الباب، أفنى عمره في هذا الجانب، وعرف كل ما يتعلق به، واستطاع أن يحقق وأن يحرر المسائل المتعلقة به، لكنه لم يشتغل بأحاديث الأحكام المتعلقة بالحلال الحرام اشتغاله بأحاديث المغازي، لم يتخصص في ذلك كتخصص غيره كمثل أحمد بن حنبل ومثل الشافعي ومثل مالك وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأمثال هؤلاء الأئمة الكبار. فماذا كان العلماء؟ العلماء جاء في عباراتهم ما يميز ذلك، وهذا من دقتهم المتناهية. فتجدهم حينما يتكلمون في محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى ماذا يقولون؟ يقولون يؤخذ منه المغازي، أو هو عمدة في المغازي، أما إذا روى في الحلال والحرام فلا يؤخذ ذلك عنه، أو إذا روى في الرقائق وفي فضائل الأعمال يؤخذ ذلك عنه، ولا يؤخذ عنه ما يتعلق بالحلال والحرام. كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى موسى ابن عبيدة الربذي، وهذا أيضا شأنه كشأن محمد بن إسحاق، موسى ابن عبيدة الربذي ومحمد ابن إسحاق إنما يؤخذ منهم مثل هذه الأحاديث الرقاق، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، وشد على أصابع يدي، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا. هكذا كان إنصاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى ودقتهم المتناهية في تمييز رواية الراوي. بعض الرواة كان قد تخصص في أحاديث شيخ من شيوخه ولم يتخصص في أحاديث سائر الشيوخ، يعني عكف على أحاديث هذا الشيخ وحفظها وأتقنها وتثبت فيها وعرف كل ما اشتملت عليه من أحاديث وروايات وأتقن ذلك غاية الإتقان، لكنه لم يشتغل بأحاديث غيره من الشيوخ كمثل اشتغاله بأحاديث ذلك الشيخ. فوجدنا العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في عباراتهم يميزون هذا، يقولون هو ثقة إذا روى عن فلان، هو متثبت حافظ إذا روى عن فلان، أما إذا روى عن غيره فليس كذلك. فانظر إلى هذه الدقة المتناهية. من ذلك مثلا حماد ابن سلمة، حماد ابن سلمة من الثقات المعروفين الذين يصحح الأئمة حديثهم، لكن مع ذلك يقول العلماء إن حماد بن سلمة كان من أثبت الناس إذا ما روى عن ثابت ابن أسلم البناني، أما إذا روى عن أيوب السختياني وغيره فهو يخطئ. هكذا يميز العلماء، الراوي الواحد يميزون بين أحوال رواياته، تارة يكون ثقة وتارة لا يكون ثقة، تارة يعتمد على حديثه وتارة لا يعتمد على حديثه. حماد بن سلمة إذا روى عن ثابت ابن أسلم البناني يكون عمدة، وهو الأصل فيما يعرف به حديث ثابت، أما إذا روى عن غير ثابت فهو يخطئ. كذلك أيضا الإمام الزهري يروي عنه كثيرون من الثقات كمالك ومعمر وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة وغير هؤلاء من الثقات الحفاظ، لكن بعض الرواة إذا روى عن الزهري يخطئ، فيميز العلماء ذلك رغم أن هؤلاء الرواة إذا رووا عن غير الزهري لا يخطئون. من ذلك هشيم ابن بشير إذا روى عن الزهري يخطئ، من ذلك سفيان ابن حسين إذا روى عن الزهري يخطئ، مع أنهم ثقات إذا ما رووا عن غير الزهري. جعفر ابن برقان أيضا إذا روى عن الزهري يخطئ، بينما إذا روى عن يزيد بن أصم يقول العلماء هو من الثقات، من أوثق الناس إذا ما روى عن يزيد ابن الأصم، يعني إذا روى عن الزهري ليس عمدة بل هو ضعيف حينئذ، بينما إذا روى عن يزيد الأصم فهو حينئذ يكون موثقا معتمدا على حديثه. فهكذا نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يميزون بين أصحاب قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي إذا روى عنه سعيد ابن أبي عروبة، هشام الدستوائي، شعب ابن الحجاج، فالعلماء يعتمدون على ما يروي لأن هؤلاء من أحفظ الناس لأحاديثهم، أما إذا جاء حديث القتادة عن غير هؤلاء فلهم فيه وقفة ولا يقبلونه إلا بقيود أخرى وشروط معروفة لدى أهل الاختصاص. فميز علماء الحديث بهذه المصطلحات بين حال الرواية وحال كل رواية وحال كل راوي، متى يكون مقبول الرواية ومتى لا يكون مقبول الرواية. ونكتفي بهذا القدر ونكمل الحديث إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا